بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث الشريف، وهو حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه وأرضاه، يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وأهوى بأصبعيه إلى أذنيه رضي الله عنه وأرضاه، يريد بذلك أن يبين أنه سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم دون وجود واسطة أو واحد بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: إن الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات. يريد صلى الله عليه وسلم أن يبين أن الحلال الذي أباح الله لعباده واضح، ليس فيه خفاء ولا ندب، وكذلك الحرام الذي حرم الله جل وعلا فإنه واضح لا خفاء فيه ولا ندب، ولذلك أقام الله على عباده الحجة، فما من إنسان إلا وقد قامت عليه حجة الله عز وجل بحلال الأمور وحرامها من حيث الأصل. ثم بين عليه الصلاة والسلام بقوله: أن الحلال بين وإن الحرام بين. البين في لغة العرب هو الواضح الذي لا لبس فيه، ومنه قولهم: بان الصبح إذا ظهر ضوءه واتضح. وسميت البينة بينة لأن الحق يتضح بها ويظهر. وقوله عليه الصلاة والسلام: إن الحلال بين، أي إن الأمور التي أحلها الله عز وجل وأذن لعباده بها واضحة بينة، كأمره ببر الوالدين وصلة الأرحام وإطعام الطعام وإفشاء السلام وغيرها من الأمور المباحة التي لا يمكن للإنسان أن يكابر في حلها وجوازها. وقوله: إن الحرام بين، أي إن الأمور التي حرمها الله ومنع عباده منها بينة واضحة لا خفاء فيها، كالأمور التي نهى عنها من كبائر الذنوب كشرب الخمور والزنا وعقوق الوالدين، نسأل الله السلامة والعافية. فهذه محرمات واضح تحريمها لا يمكن لأحد أن يكابر في منع الله منها. وأما بالنسبة لما تردد بينهما وهو المشتبهات، فهو القسم الثالث الذي يخشى على كثير من الناس. فقال عليه الصلاة والسلام: وبينهما أمور مشتبهات. يقال: هذا شبيه لهذا، أي مثله. والتشبيه هو التمثيل، وإنما سمي الشيء شبيها للشيء لوجود أوصاف تقتضي إلحاقه بذلك الشيء. فلما كانت هذه الأمور، أعني المشتبهات، فيها شبه بالحلال وفيها شبه بالحرام، وصفت بكونها مشتبهات، ولذلك لا يعلمها كثير من الناس. وهذا النوع من الأمور فيه لبس على الكثير بسبب وجود الأوصاف التي تتجاذب، فوصف الحلال يجذبه للحل والإذن، ووصف الحرام يجذبه إلى الحرمة والمنع. ومن أمثلة ذلك بنت الزنا، فإننا إذا نظرنا إلى كونها ناشئة من الزاني فإننا نحرم عليه نكاحها ونثبت المحرمية له منها. وأما إذا نظرنا إلى كون الزنا حراما فإننا نقول إنها ليست بمحرم له ويحل له نكاحها، لأنها داخلة في عموم قوله سبحانه وتعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم. فهذا النوع الثالث يخفى على الكثير بسبب وجود الأوصاف التي تتجاذب. فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما ينبغي على المسلم من كونه يتقي الشبهات ويجتنبها، فقال عليه الصلاة والسلام: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، استبرع بدينه بسلامته من الحرام، لأن المشتبهات قد تكون حراما في حقيقة الأمر، فإذا تركها فمن له دينه، واستبرع لعرضه لأن الناس لا تتكلم فيه ولا يمكن لأحد أن يمسه، لأنه يتقي ويحذر، ومن حذر وخاف فإنه يسلم، ومن خاف فإنه يسلم، وكذلك يغنم إذا كان خوفه محمودا. وأما إذا كان الخوف مذموما فإنه قد يغرم وقد يأتم. وقوله عليه الصلاة والسلام: كمن وقع في الشبهات وقع في الحرام. فمن كان مستخفا بالشبهات فإنه لا يأمن أن يقع في الحرام والنحض. والسبب في ذلك أن المشتبهات قريبة من الحرام، ولذلك إذا وقعت المشتبهات فمعنى ذلك أن إيمانه ضعيف، لأنه ليس عنده من الورع ما يتحفظ به في الأمور، فلا يأمن أن يقع في الحرام المحض. ومثل رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك بالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، وصورة ذلك أن تكون هناك عرض منع من رعيها، فيأتي الراعي بجوارها ويرعى، فإنه لا يأمن استرسال غنمه إلى الحرام ودخولها في الحمى، وحينئذ يقع فيما لا تحمد عقبا. كذلك الذي لا يتورع عن الشبهات. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، أي أن لكل ملك حمى يمنع الناس منه، كما جرت ذلك عادة العرب في الجاهلية والإسلام، فإنهم كانوا يحمون الأرض، وحمى رسول الله صلى الله عليه وسلم مواضع، منها حماه بواد الفرع، وكذلك حماه حمى أصحابه من بعده كحمى الربذة، كانت لإبل الصدقة مرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن الخلفاء. قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة. أشار صلوات الله وسلامه عليه بهذه الجملة إلى أساس صلاح الأمور واستقامتها للعبد في الدنيا والآخرة، وهي استقامة القلوب. ألا إن في الجسد مضغة، أي قدر ما ينبغ الإنسان من الطعام، وذلك أن قلب الإنسان على قدر اللقمة التي يضعها في فمه، وهذا يدل على صغر حجمه ولكنه عظيم الخطر. فقال صلوات الله وسلامه عليه: إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فلما كانت القلوب منازل التوحيد والإيمان ومنازل اليقين والإحسان، ففيها صلاح العبد وصلاحه وفساده. فمن استقام قلبه لربه استقامت جوارحه، ومن فسد قلبه فسدت جوارحه. نسأل الله السلامة والعافية. وفي هذا دليل على أهمية القلوب وأهمية العناية بها، وإرشاد الناس إلى ما فيه صلاح قلوبهم. ولذلك كان أول ما نزل في الإسلام آيات فيها ذكر الجنة والنار، لكي تصلح القلوب بالخوف من الله والرجاء في رحمة الله وعفوه. فإذا كمل للعبد خوفه ورجاؤه سلم له قلبه وأصلح ونجح وربح في الدنيا والآخرة. وكان العلماء رحمهم الله يوصون بالعناية بالقلوب، لأن الله إذا أصلح للعبد قلبه أصلح له ظاهرة، ومن أسر سريرة في قلبه أظهرها الله في وجهه وفلكات لسانه وجوارحه وأركانه. فمن كان شديد الخوف من الله في قلبه قذف الله في قلوب العباد حبه وحسن الظن به. ومن كان لم يستخفا بحرمات الله جريئا على حدود الله نزع الله النور من وجهه وقذف في قلوب العباد احتقاره ونزع منهم هيبته. ولذلك كانوا يقولون: قل أن يكمل خوف الإنسان في قلبه إلا وضع الله له الهيبة والمحبة في قلوب عباده. كما قال سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يصلح فساد قلوبنا وأن يسيء وأن لا يصلنا إلى أنفسنا طرفة عين.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: انفجنا أغنبا بمر الظهران فسعى القوم فلغبوا وأدرت بها فأخذتها فأتيت بها أبا طلحة فذبحها وبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بورثها أو فخذها فقبله. لغبوا تعبوا أو وأعيوا.
قدر المصنف رحمه الله كتاب الأطعمة بحديث النعمان بن بشير لكي ينبه على ما ينبغي للمسلم أن يتقيه من الطعام المشتبه، كأن يشتبه في زكاته ويشتبه في تأثير الزكاة. وقد مثل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك بالكلب إذا وجدت معه غيرك فإنه حينئذ يكون من المشتبه، وأمر باتقائه عليه الصلاة والسلام. وكذلك إذا أمسك الكلب الطوش قيد وأكل منه فإنه يتردد بين الحل والحرمة، فغلب عليه الصلاة والسلام جانب الحرمة ونهى عنه. ثم إنه ذكر رحمه الله حديث أنس بن مالك الذي يدل على حل أكل الأرانب، والأرانب جمع أرنب، وهو حيوان معروف ويعتبر من الصيد، ولربما يعيش في البيوت فيكون حيوانا مستأنسا. فهذا الحديث يدل على جواز أكل الأرانب. وقوله أنفدنا أرنبا بمر الظهران، مر الظهران المراد موضع بين مكة والمدينة قريب إلى مكة، وهذا الموضع وقعت فيه هذه الحادثة في إحدى أسفارهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أدرك رضي الله عنه الأرنب أخذه. وفي هذا دليل على أن الصيد إذا اشترك فيه قوم فتبع الصيد وأدركه أحدهم فإنه سابق وهو أحق به. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من سبق إلى شيء فهو أحق به. وقد جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث أخرى تدل على جواز أكل الأرانب، ومن أشهرها حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال ذات يوم: من كان معنا بالقاحة فقال أبو ذر أنا إننا حركنا الأرانب. فقال أبو ذر أنا فلقد شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أوتي بالأرنب فلم يأكله وأمرنا بأكله. وكذلك حديث صفوان بن محمد أو محمد بن صفوان الشق من الراوي، وفيه أنه عرض على النبي صلى الله عليه وسلم الأرانب فلم يأكلها وأمره بأكلها، فدل على أنه يباح أكلها وهي حلال.
عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: نحضنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلنا، وفي رواية: ونحن في المدينة.
هذا الحديث يتعلق بأكل لحم الخيول. ولحم الخيول قد اختلف العلماء رحمهم الله فيها على ثلاثة أقوال. فقال طائفة من العلماء: يحل أكل الخيل. وبهذا القول قال فقهاء الشافعية والحنابلة رحمة الله على الجميع، واستدلوا بهذا الحديث الصحيح عن أسماء رضي الله عنها قالت: نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا وأكلناه. فهذا يدل على جواز أكل لحم الخيول. وذهب طائفة من العلماء إلى تحريم أكل لحم الخيول، واحتجوا، وهذا هو مذهب المالكية، على أحد القولين أنه يحرم أكل لحم الخيول. واحتجوا بقوله سبحانه وتعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون
ووجه الدلالة من هذه الآية يقوم على أمرين. الأمر الأول أن الله سبحانه وتعالى خص الخيول والحمير والبغال بكونها زينة وكونها مركوبة ولم يذكر الآخر، فدل على أنها لا تؤكل وإنما تركب وتكون زينة لمن اتفق عليها. وأما الأمر الثاني فهي دلالة الاقتران لأن الله قرن الخيل بالبغال والحمير، فدل على أن الخيول كالبغال والحمير والبغال والحمير لا تؤكل، فلذلك لا يجوز أكل لحم الخيول. هذا هو دليل من قال بالمنع، واحتجوا بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث خالد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم على خيبر وأقبل أصحابه على اليهود يأخذون أموالهم، جاء اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم واشتكوا، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن أموالهم وعن خيولهم وبغالهم، فدل على أنه لا يحل أكل لحم الخيل. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه إلى أن لحوم الخيل مكروهة وليست بمحرمة، وهذا هو القول الثاني عن إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمة الله على الجميع، فقال إن لحم الخيل مكروه وليس بمحرم. وقد جمع رحمه الله بين الدليلين، فحمل دليل التحريم على الكراهة فجمع بين النصين، والذي يظهر والعلم عند الله حل لحم أكل لحم الخيول أن لحم الخيول حلال، وأنه لا حرج في أكلها لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم. وهذا الحديث صحيح واضح في الدلالة على الجواز. وأما ما استدلوا به من الآية الكريمة، فأما قولهم إن الله ذكر الركوب والزينة ولم يذكر الأكل فضعيف، لأن النص على هذه الأمور لا يستلزم تحريم غيرها. ألا ترى أن الحمير والبغال تباع وفي البيع منفعة ومصلحة، فدل على أنه فإذا كان بيعها جائزا بالإجماع وهي منفعة ومصلحة، فكذلك يجوز أكل لحمها، وبذلك تكون الآية غير دالة على الحصر. وأما الوجه الثاني من دلالة الاقتران فدلالة ضعيفة عند الأصول كما هو معلوم، وقد قرر ذلك العلماء رحمهم الله وأشار إلى ضعفها الإمام الغزالي وغيره من أئمة الأصول. وإذا ثبت القول بحل أكلها فقول أسماء رضي الله عنها نحرنا فرسا يدل على أن الفرس ينحر، وأن السنة في الفرس أن تنحر ولا تذبح، وتوضيح ذلك أن الحيوان إما أن ينحر وإما أن يذبح إذا كان مستأنسا. فأما الذبح فإنه يكون بقطع الحلقوم وفري أحد الوجهين، وأما بالنسبة للنحر فإنك تطعن بآلة الذبح في الوهدة التي هي في اللبة ثم تحركها فذلك النحر. فالفرس ينحر ولا يذبح، لأنها قالت نحرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فرسا، ولم تقل ذبحنا، فدل على أنها تنحر ولا تذبح. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحور الأهلية وأذن في لحوم الخيل، ولمسلم وحده قال أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمار الأهلي. هذا الحديث يدل دلالة واضحة على حل أكل لحم الخيول. وأما ما ذكروه من حديث خالد بن الوليد من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن لحم الخيول فإنه يجاب عنه من وجهين. الوجه الأول أن هذا الحديث ضعيف، ولذلك قال الإمام أحمد إنه منكر، وقال الحافظ بن حجر رحمه الله إنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الجواب عن متنه فإن هذا الحديث محمول على أموال المعاهدين، وذلك أنهم أقدموا عليهم قبل استئذان النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون التحريم لعارض لا لذات لحم الخيل. وفي هذا الحديث دليل على مسألتين غير هذه المسألة. المسألة الأولى أن لحوم حمر الوحش حلال، وهذا بإجماع العلماء رحمهم الله. وحمار الوحش هو الذي يكون مرققا بالألوان، فإنه يخالف الحمار الأهلي، ولحمه مستطاب وطيب، ولا حرج في أكل لحوم حمر الوحش. وأما بالنسبة للحمر الأهلية وهي المسألة الثانية، فإنها حرام بإجماع العلماء، وكانت جائزة في أول الأمر ثم نسخ جوازها، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإكفاء القبور التي فيها لحوم الحمر الأهلية. وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: أصابتنا مجاعة ليالي خيبر، فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية فانتحرناها، فلما غلت بها القدور نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اكفوا القدور ولا تأكلوا من لحوم الحمر الأهلية شيء. عن أبي ثعلب الخشني رضي الله عنه قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: دخلت أنا وخالد بن الوليد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة، فأتي بضج محنوط، فأهوى إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، فقال بعض النسوة التي في بيت ميمونة: أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل. فقالوا: هو ضب يا رسول الله. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده، فقلت: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنه لم يقم بأرض قومي فأجدني أعافه. قال خالد: فاجترته فأكلته والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر. هذه الأحاديث الأول التي ذكرها المصنف رحمه الله تدل على تحريم لحوم الحمر الأهلية، وقد تقدم الكلام على هذه المسألة. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه حينما دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ما كان من قصة أكل الضب. ولذلك لما اختلف العلماء رحمهم الله في حكم لحم الضب، ما تبى أن يذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث الذي يدل على جوازه وحله. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في الضب على ثلاثة أقوال. القول الأول إنه حرام، وبه قال الإمام مالك رحمه الله. القول الثاني إنه حلال، وهو مذهب الشافعية والحنابلة والظاهرية وآل الحديث رحمة الله على الجميع. القول الثالث إنه مكروه لا حرام، ليس بحرام ولكنه مباح على وجه الكراهة التنزيهية. وبهذا القول قال الإمام أبو حنيفة رحمة الله على الجميع. أما من قال بحرمة أكل لحم الضب فقد استدل بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح أنه لما أتي بالضب رفع يديه عليه الصلاة والسلام، ولما سئل قال: أخشى أن يكون بقية من القرون التي مسخت. فامتنع رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكله خوفا أن يكون بقية من القرون التي مسخها الله عز وجل عقوبة ونكالا، وهذا يقوي جانب التحريم. وأما من قال بحله فقد استدل بحديثنا، ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله خالد أحرام هو قال: لا، فدل على أنه حلال.
وأما الذين قالوا بالكراهة فإنهم استدلوا بالزيادة التي فيها لا أحرمه ولا أحله، قالوا فهذا يدل على أنه مكروه، والصحيح أن لحم الضب حلال، وذلك لنص هذا الحديث على الحل. وأما ما كان من حديث المقرون التي مسخت فلعله في أول الأمر، ولذلك أخبر صلوات الله وسلامه عليه أن الأمم إذا مسخت لا يكون منها نسل، فإذا كان الأمر كذلك فإنه يرتفع الحذر. ويقوي ذلك هذا الحديث، فإنه واضح في الدلالة على أن امتناعه عليه الصلاة والسلام إنما كان من باب العيافة للشيء لا من باب التحريم بالوحي. وأما من قال بتحريم بكراهته أهل الحنفية رحمة الله عليهم، فيجاب عن دليلهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه العبارة قالوا إنها مدرجة، ولذلك كان ابن عباس رضي الله عنهما يرد هذه العبارة ويقول ما بعث الله نبيه عليه الصلاة والسلام إلا محللا ومحرما، أما أن يكون غير محلل ولا محلل فإن هذا يعارض الأصل فيه عليه الصلاة والسلام، فلذلك يترجح القول بحل أكل لحم الضب وأنه لا حرج فيه. عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات نأكل الجراد. في هذا الحديث دليل على جواز أكل لحم الجراد، والجراد معروف، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم وحلت لنا ميتتان ودمان، قال أما الميتتان فالحوت والجراد، فدل على أن الجراد مباح، وأجمع العلماء رحمهم الله على جواز أكل لحم الجراد. عن زهدم بن مضرب الجرمي قال كنا عند أبي موسى الأشعري رضي الله عنه فدعا بمائدة وعليها لحم دجاج، فدخل رجل من بني تيم الله أحمر شبيه بالموالي، فقال له هلم، فتلسع فقال هلم، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه. في هذا الحديث دليل على جواز أكل لحم الدجاج، وهو من الطيبات التي أحلها الله عز وجل، فإذا زكي الزكاة الشرعية فإنه يحل أكله، وأما إذا لم يزك الزكاة الشرعية فإنه ميت، فإذا قدم من بلاد الكفار فإنه ينظر، فإن كان قدم من قوم هم أهل الكتاب نظر هل يزكونه زكاة شرعية أي على حسب دينهم، فإن زكوا كتذكية دينهم حل أكله، وأما إذا صعقوه بالكهربة فإنه يعتبر مخنوق، والله حرم المنخنقة، وإن كانوا يقتلونه بالضرب فإنه كالوقيد، والله حرم الموقودة، فلذلك ينبغي أن ينظر في تذكيته. ولذلك أحل الله من ذبائح الكفار ذبائح أهل الكتاب، فدل على أن في أهل الكتاب معنى ليس في غيرهم، ولا يحل أكل كل ما جاء من أهل الكتاب ما لم يتحقق في المذكى، ولذلك لا يحل ما قدم من أهل الكتاب حتى يعلم أو يغلب على الظن أنهم يذكون زكاة دينهم، أما إذا كانوا يخنقون أو يعاملونه معاملة الوقيت فإنه لا يشك في حرمته. وسبحان الله، هل يقال بحلمه إذا كان يصعق بالكهرباء ويخنق لكونه من ذبائح أهل الكتاب؟ ثم لو أن مسلما خنق الذبيحة فبالإجماع لا تحل، أيكون هذا الكافر اليهودي أو النصراني خيرا من المسلم في الزكاة؟ لا والله. ولذلك لا يحل من ذبائح أهل الكتاب إلا ما كان موافقا لشريعتهم ودينهم، ومن فقه فقه في نصوص الكتاب علم أن الله إنما خص على الكتاب بالحل من دون الكفار، لأن عندهم شريعة يذبحون على ضوئها، فإن خرجوا عن شريعتهم فهم وكسائر الكفار على حد سواء، وينبغي في الدجاج أن يكون طعامه سالما من النجاسات، فإن كان يأكل النجاسة فإنه كالجلالة فيه القولان المشهوران. والصحيح عدم جواز أكل لحم الجلالة لحديث ابن عمر، ولذلك لا يجوز أكله إذا كان يطعم في النجاسة، فإن كان طعامه مخلوطا بنجاسة وغيرها نظر. فإن كان الطعام الطاهر أكثر وأكثر وأغلب فإنه يحل أكله، وأما إذا كانت النجاسة أغلب وأكثر فإنه يحرم أكله على الأصل المقرر في أحكام الجلالة.
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. في هذا الحديث دليل على العناية بالنعمة، وأنه ينبغي على المسلم أن يحافظ عليها وأن لا يتسبب في إهانة نعمة الله جل وعلا. ولذلك ورد في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: يا عائشة أحسني جوار نعم الله، فإنها ما فرت من قوم فعادت إليهم أبدا. فالنعمة إذا زالت عن الناس بسبب الكفر لم تعد إليهم. ولذلك ينبغي للمسلم أن يحفظ نعمة الله جل وعلا. ومن حفظ نعم الله جل وعلا حفظ الطعام عن الامتهان والابتذال، وذلك أن المسلم إذا أكل بيده أن يلعق أصابع يديه، لأنه إذا غسل يديه فإن هذا الغسيل سيشتمل على الطعام فيبتذل ويهان، فليلعقها بنفسه أو يلعقها صبيا أو صغيرا كولده وأطفاله. فهذا من السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الأمور العديدة أنه ذكر بعض الأطباء أن بين أنامل الأصابع نوعا من الجستيريا، هذا النوع يساعد على هضم الطعام، ولا شك أن ذلك إن ثبت يعتبر من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله رحمة بالعالمين، وليست رحمته مقصورة على أحكام الدين فحسب، وإنما هي عامة شاملة لأمور الدين والدنيا، مما دل عليه صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. باب الصيد. عن أبي ثعلب الخشني رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم وفي أرض صيد أصيد بقوتي وبكلب الذي ليس بمعلم وبكلب المعلم، فما يصلحني؟ قال: أما ما ذكرت يعني من آنية أهل الكتاب، فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها، وما صدت بقوتك فذكرت اسم الله عليه فقل، وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فقل، وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت زكاته فقل.
هذا الحديث اشتمل على جملة من المسائل سألها هذا الصحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبره أنه بأرض قوم أهل الكتاب، وذلك أنه كان رضي الله عنه وأرضاه مجاورا للنصارى، وقيل إنهم كانوا نازلين بجوار نصارى بني تغلب، ولذلك سأل عن حكم مخالطتهم وما تستلزمه هذه المخالطة من وجود المداخلة في الأكل في الأواني ونحوها. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المسائل، سأله أول ما سأل فقال: إني بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم، أي هل يجوز لنا أن نأكل في آنية أهل الكتاب من اليهود والنصارى؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا، إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها. وفي هذا دليل على مسائل: حاصلها أن أواني الكفار تنقسم إلى قسمين: القسم الأول أن تكون جديدة فأن تكون مصنوعة عندهم ثم يبعث بها إلى بلاد المسلمين، فهذه الأواني يجوز الأكل فيها وهي حلال بإجماع العلماء رحمهم الله، لأنها داخلة في عموم ما سخر الله لعباده من الطيبات والخيرات التي هي موجودة على هذه الأرض، ولذلك يحل الانتفاع بالأواني إذا كانت مصنوعة عندهم وبيعت للمسلمين. لأن سؤال أبي ثعلبة رضي الله عنه إنما وقع عن أواني أهل الكتاب التي هي عندهم يأكلون فيها، وهذا هو القسم الثاني، فإن كانت الأواني عندهم يأكلون ويشربون فيها فإن النبي صلى الله عليه وسلم منع من استعمالها إلا عند الحاجة، فقال: لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها. وهذه الحاجة على صور: منها لو أن يهوديا دعا مسلما فأجابه لكي يتألفه للإسلام فإنه لا حرج أن يأكل في آنيته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اصطباحه يهودي على خبز وإهالة سلخة فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، فدل على جواز الأكل من آنيتهم عند الطعام إذا كان ذلك على سبيل الضيافة. ومن صورها لو احتاج المسلم لوعاء لا يجده إلا عند الكافر فإنه يغسله ويأكل فيه. المسألة الثالثة: في هذا الحديث دليل على نجاسة أكثر طعام أهل الكتاب من جهة كونهم لا يتوقون الخنزير ومن جهة كونهم يشربون الخمور، وفيه إشارة ضمنية إلى نجاسة الخمر، ولذلك يحتج به بعض العلماء رحمهم الله على نجاسة الخمر وإن كان الظاهر واردا في الأكل، إلا أنه مضمن للمعنى لأنه قد يجتمع المأكول والمشروب كما هو الحال في القطعة، فإنها تصلح لوضع الطعام ولوضع الشراب كما هو الحال في الوعاء والإناء إذا كان على صفة يكون فيها الطعام ويكون فيه الطعام ويكون فيه الشراب. وظاهر هذه الجملة السؤال عن الوعاء. وفي حكم الوعاء الثياب: فثياب الكفار تنقسم إلى قسمين: ما كان من ثيابهم مصنوعا جديدا فإنه يلبس، ولذلك لبس النبي صلى الله عليه وسلم البرد، ولبس عليه الصلاة والسلام الأكسية، وكفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية قدمت من ديار اليمن، وكان بها قوم أهل الكتاب، فدل على أنها إذا كانت جديدة فهي طاهرة إعمالا للأصل واليقين. وأما ثياب الكفار التي يلبسونها فإن الظاهر نجاستها حتى يدل الدليل على طهارتها، ويغسلها الإنسان حتى يستبرئ على ما هو مقرر في آنية الكفار. هذا هو حاصل ما يذكر في آنيتهم وثيابهم. ثم سأل رضي الله عنه وأرضاه المسألة الثانية فقال: وأصيب بقوسي فما يحل لي؟ المراد بذلك أن يطلق السهم من القوس، وهذا الصيد يكون بآلته. وفي حكم القوس كل ما يكون من آلة من آلات الصيد سواء كانت قديمة أو حديثة، فقال صلى الله عليه وسلم: وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فقل. الصيد بالقوس ينقسم إلى قسمين: القسم الأول أن يكون السهم لا نصل له، أن يكون السهم له نصل، والمراد بذلك أن تكون له الحديدة التي توضع، وهذه الحديدة تكون في رأس السهم، ولها ميزتان ذكرها أهل الأدب. الميزة الأولى أنه إذا أطلق السهم من القوس أنها تحدد مساره ولا ينحرف، وأما الميزة الثانية فإنها تقطع العروق ويصعب نزعه إذا قتل به العدو، فإذا نزع فإنه يؤلم أكثر، فلأجل هذا إذا انطلق هذا النوع من السهام لا يتجدد، فالقتل بمثل هذه السهام جائز لأنه ينهر الدم، فإذا أصاب بحده وخبط وأجرى الدم حل أكله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أمهر الدم وذكرت اسم الله عليه فكل. الحالة الثانية أن يكون السهم لا نصل له ولا حديدة فيه، يصيب بعرضه ويصيب برأسه. ففيه تفصيل: إن أطلق السهم وأصاب الفريسة بالرأس وخزق الفريسة وخرقها فإنه يحل أكله كالذي له نصل، وأما إذا ضرب بعرضه فإنه معراض. وفي هذه الحالة لا يحل أكل الفريسة، فلو رمى به الطائر فتدبب وضرب الطائر من طرفه فمات الطائر من قوة الضرب لا بالخزق وجريان الدم، فإنه يعتبر وقيدا ولا يحل أكل الوقيد بإجماع العلماء. المسألة الثالثة: قال راشد: بكلبي غير المعلم. الكلب أحل الله أكل صيده، وفي حكم الكلب كل سبع عادل، كل سبع عادل أمكن تعليمه. فلو أنه علم الأسود أو علم النمر أو غيره من السباع فإنه يحل له أكل صيده. وقد أباح الله جل وعلا أكل لحم الصيد بقوله سبحانه وتعالى: وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه. فأخبر سبحانه وتعالى أنه أحل لنا أكل صيد الكلاب، والمراد بقوله مكلبين يشمل نوعين: النوع الأول ما كان من الكلاب والسباع العادية على وجه الأرض، والنوع الثاني جوارح الطيور. فجوارح الطيور كالصقور والبزات والنسور والشواهين والبواشق وغيرها، كل هذه الجوارح العادية بمخالبها فإنه يحل أكل صيدها. فلو أنه أمسك صقرا وعلمه الصيد فإنه إذا صاد له حل له أكل صيده. وهكذا إذا أمسك مصرا أو باشقا أو غيرها من الشواهين ونحوها فإنه يحل أكلها، لأن الله جل وعلا أمن في التحريم. واستثنى بعض العلماء الدب، واستثنوا من الطيور الرحم، وقالوا لخبزهما، ولذلك قالوا إنه لا يحل أكل صيدهما، والآية عامة لا مخصص لها.